السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم.
أبو عمير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله قال في تفسير سورة الرحمن من تفسيره قول الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يذكر تعالى خلقه، أو يذكر تعالى خلقه الإنسان، يذكر الله تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار، وخلقه الجنة من مارج من نار، وهو طرف لهبها. قال الضحاك عن ابن عباس، وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد، وقال العوفي عن ابن عباس: من مارج من نار، من لهب النار من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من مارج من نار، من خالص النار. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم. قال الإمام أحمد: اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم من نور فلكم. ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تقدم تفسيره: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله: مرج البحرين يلتقيان، قال ابن عباس: أي أرسلهما. وقوله: يلتقيان، قال ابن زيد: أي منعهما أن يلتقيا، بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، ومروي عن مجاهد بن سعيد بن جبير وعطية وابن حبزة. قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض. وهذا وإن كان هكذا، ليس المراد بذلك ما ذهب إليه، كأنه لا يساعده اللفظ، فإنه تعالى قد قال بينهما برزخ لا يبغيان، أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض، لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا، فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. وقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى، فكما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق، واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل: وصغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن علي، وقيل كباره وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، وقد رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس، وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا ومرة الهمداني، وقيل: ونوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: المرجان الخرز الأحمر. قال السدي: وهو البسذ بالفتح. وأما قوله: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاد والعذب، الحلية إنما هي من الملح دون العذب. قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال عكرمة وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي من غير وجه عن ابن عباس ونحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم، فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقوله: ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت يعني السفن التي تجري في البحر. قال مجاهد: ما رفع قلع سفن فهو منشأة، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: المنشآت يعني المخلوقات. وقال غير: المنشئات بكسر الشين يعني البادئات، كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا العرار بن سويد عن عميرة بن سعد أنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شواطئ الفرات، إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فباسط علي يديه ثم قال: يقول الله عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، كذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، فلا يبقى أحد سوى وجه الكريم عند الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. قال قتادة: أنبأ أن ذلك كله في الدعاء إلا قيوم السماوات والأرض الجلال والإكرام، إلا برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وقال الشعب: كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ. وهذه الآية قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقف على وجه الكريمة في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل هو جل فلا يعصى وطاع فلا يخالف. يا قوله: واصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكقوله إخبارا عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس: ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء، ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاء سيصيرون إلى الدار الآخرة بإحكام حكمه العدل. قال: فبأي ربما تكذبان؟ وقوله يسأله من في الله وفي الصوت. تمام. وأنهم يسألونه عما في خلائق إليه في جميع الآلام، أنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل هو في شأن. قال الأعلم في شأن، قال: من شأنه يعني أن يجيب الداعي أو يعطي سائلا أو يبكى عاليا أو يشفي سقيما. وقال ما الذي حمد جلدنا أنه قال: كلام مولي ولم يشكر بل ولم يشكر بل ولم يشكر بل ولم يشكر. وقال: فسادة لا يشكرون عنه أهل السماوات والأرض. يقطعون
ورقوا شعصا أقام بالشدة والسجاة.
وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد: قال: كل من هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه اهل السماوات والارض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويترك اسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريحهم ومنتهى شكواهم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال: حدثنا ابو يمان الحمصي قال: حدثنا حريز بن عثمان عن سويد بن جبلة والفزاري انه قال: ان ربكم كل يوم هو في شان، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حدثنا حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي وأبوه عندي. قال: حدثني ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثني عمرو بن بكر السكسكي قال: حدثنا حارث بن عبد الله بن رباح الغساني عن ابي عمرو بن عبد الله بن الازدي عن أبيه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه لا تكن من هو في شأن. فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثني هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قال: حدثنا الوزير بن صالح هشام قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقد روى ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به، ثم ساقه من حديث أبي همام بن الوليد بن شجاع عن الوليد بن عن الوزير بن صبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم عن مصرف عن الشعبي عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال: والصحيح الاول، يعني اسناده الاول. قلت: وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيغه الجزم فجعله من كلام ابي الدرداء، فالله اعلم. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن حارث قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابي علي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يغفر ذنب، قال: كل يوم هو في شأن. قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. وقال ابن جرير: وحدثنا مكرم بن حدثنا عبد الله بن موسى عن ابي حمزه الصومالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الله خلق لوحا محفوظا من دره بيضاء دفتاه ياقوتا حمراء، قلبه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والارض، ينظر فيه كل يوم 360 نظره، يخلق في كل نظره ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. سنفرغ لكم الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا لا تنفذون الا بسلطان لا ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سنفرغ لكم ايها الثقلان قال وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل وفارس وكذا قال الضحاك هذا وعيد وقال قتادة قدنا من الله فراغ لخلقه قدنا من الله فراغ لخلقه وقال ابن جريج وقال ابن جريج سنفرغ لكم اي سنقضي لكم وقال البخاري سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب يقال لا اتفرغن لك وما به شغل يقول لا اخذنك على ذرتك وقوله أيها الثقلان الثقلان الإنس والجن كما جاء في الصحيح يسمعها كل شيء الثقلين وفي رواية الجن وفي حديث الصور الثقلان الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو مخبيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النقوض عن حكمه لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النقوض عن حكمه فيكم أي لا تعتبروا في أصحابكم وهذا في مقام المحشر الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا ربك يومئذ المستقر وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا قال يرسل عليكم شواهم من نار ونحاس فلا تنتصران قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انه قال شواظ ولهب النار وقال سعيد بن عن ابن عباس شواظ الدخان وقال مجاهد واللهب الاخضر المنقطع وقال ابو صالح الشواظ واللهب الذي فوق النار ودون الدخان وقال الضحاك شواظ من نار سائل من نار وقوله ونحاس قال علي بن ابي طلحه قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ونحاس دخان النار وروي مثله عن ابي صالح وسعيد بن زهير وابي سناه والسلام
يا عمير
قوله ونحاس وقوله ونحاس قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ونحاس دخان النار وروي مثله عن ابي صالح وسعيد بن زويد وابي سنان قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النور وتسريع نحاسا نحاسا والقراء جميعا على الضم ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا يعني دخانا هكذا قال وقد روى الطبراني من طريق جواد بن الضحاك ان نافع بن الازرق سال ابن عباس عن الشواظ فقال هو الله الذي لا دخان معه فساله شاهدا على ذلك من اللغه فانشده قول اميه بن ابي الصلت في حسان الا في حسان ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى أوكاظي أليس أبوك فينا كان قيما لدى القينات فسلا في الحفاظ يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائما لهب الشواظ قال صدقت فما النحاس قال والدخان الذي لا لهب له قال فتعرف العرب قال نعم أما سمعت نابغة بن ذبيان يقول يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا نابغة بن ذبيان ونابغة جعد وقال مجاهد النحاس الصفر مشددني الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم وكذا قال قتادة وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس والمعنى على كل لو ذات هذه يوم القيامة لرددتكم الملائكة والزمانية بإرسال الله من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ولهذا قال فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
تفضل. حسبك يا أبو عمير. قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآية مع ما شكل من الآيات الواردة في معناها كقوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ما تقرأ في دون خلاص. وقوله فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدري والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وقرقاء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الصهباء قال حدثنا نافع ابو غالب الزاهلي قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري الطش المطر الضعيف. وقال الضحاك
وبإليه. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وردة كالدهان، قال هو الأديم الأحمر وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس فكانت وردة كالدهان كالفرس الواردي. وقال العوفي عن ابن عباس تغير لونها، وقال أبو صالح كالبرذون الواردي ثم كانت بعد كالدهان. حكى البغوي وغيره أن الفرس الواردة تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها. وقال الحسن البصري تكون ألوانا، وقال السدي تكون كلون البغلة الواردة وتكون كالمهل كدري الزيت. وقال مجاهد كالدهان كألوان الدهان. وقال عطار القرصاني كلون دهن الورد في الصفرة. وقال قتادة هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء في صفاء الدهن. وقال أبو صالح ابن جريج وقال أبو صالح عن ابن جريج وقال أبو صالح عن ابن جريج تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى قال عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهل هذه؟ قال قتادة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا يسألهم هل علمتم كذا وكذا، هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية لا يسأل الملائكة عن المجرم ويعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث، وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. أقوله عز وجل فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو ثابة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعلي جده وقال أخبرني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة. قالت نعم لقد سألت عن هذا وأنا وهو في شعار واحد ثم قال نعم حين يوضع الصراط ولا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال يوحى وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقالت ما يستحد وما يستحر؟ قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف ويستحر حتى يكون مثل الجم ويستحر حتى يكون مثل الجمرة. فما المؤمن فيجيزه ولا يضره أما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوي بيده إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت ما ثقل الرجل؟ قال الثقل 10 خليفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذا حديث غريب جدا وفيه ألفاظ منكرة رفعها وفي الإسناد من لم يسمى ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقوله عز وجل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله عز وجل يطوفون بينها وبين حميم آن أي تارة يعذبون في الحميم في الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأفشاء. وهذه قول عز وجل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله عز وجل آن أي حار وقد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطع من شدة ذلك. وقال ابن عباس في قوله عز وجل يطوفون بينها وبين حميم آن قد انتهى غليه واشتد حره. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي. وقال قتادة قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظي يؤخذ العبد فيحرك بناصيته بذلك الجحيم الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظام والعينان في الرأس وهي كالتي يقول الله تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار. وعن القرظي رواية أخرى حميم الآن أي حاضر وهو قول ابن زيد أيضا. الحاضر لا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه الحار كقوله تعالى تسقى من عين آنية أي حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله عز وجل غير ناظرين إناه يعني استواءه ونضجه. فقول عز وجل حميم آن أي حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتنا بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن شوذة بن عطان القرساني نزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقيه عن ابي بكر بن ابي مريم عن عطيه بن قيس في قوله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنه نزلت في الذي قال احرقوني بالنار لعلي اضل الله عز وجل قال تاب يوما وليله بعد ان تكلم بهذا فقبل الله منه وادخله الجنه. والصحيح ان هذه الايه عامه كما قاله ابن عباس وغيره يقول تعالى ولمن خاف مقام ربه جنه عز وجل يوم القيامه ونهى النفس عن الهوى ولم يطغ ولا اثر الدنيا وعلم ان الاخره وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان كما قال البخاري رحمه الله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة وآنيتهما وما فيهما جنتان من فضة آنياتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنياتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظر إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به. وقال حماد بن سلامة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أنه قال حماد قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة وفي قوله عز وجل ومن دونهما جنتان قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار قال أخبرنا أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت إن زنى وإن سرق أو سرق فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت إن زنى وإن سرق فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت إن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال وإن راغم أنفء بالدرداء. ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به. ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن الجريري عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه به. وقد روي مرفوعا موقوفا عن على أبي الدرداء وروي عنه أنه قال إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا أمتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نعت هاتين الجنتين فقال ذوات أفنان أي أغصان نادرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطان القرصاني وجماعة إن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وقال ابن حزم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نعمان قال سمعت أكرمة يقول ذوات أفنان يقول ظل الأغصان على الحيطان ألم تسمع قول الشعر حيث يقول ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور قطاما. ضحك البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحك والكلبي أنه الغصن المستقيم طوالا. قال حدثنا أبو سعد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا عطاء بن صهيب عن سعد بن جبير عن ابن عباس ذوات أفنان ذوات ألوان. وقال وقد روي عن سعد بن جبير والحسن والسدي وخصيف والنضر بن عرب أبين أبي السنان مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ أخطر ابن جرير. وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال ربيع بن أنس ذوات أفنان واسعة الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم. وقال قتادة ذوات أفنان ينبئ بسعاتها وفضلها ومزياتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنان منها الراكب 100 سنة أو قال يستظل في ظل الفنان منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. رواه الترمذي من حديث يونس بن بكير به فيهما عينان تجريان أي تصرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الحسن البصري إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير آسن أخرى من خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا فيهما من كل فاكهة زوجان أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون. وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أكرمة عن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى: متكئين، يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء هنا الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة التربع، على فرش بطائنها من استبرق، وهو غلظ من الدباج. وهو ما غلظ من الدباج، قاله عكرمة والضحك وقتاده. وقال أبو عمران الجوني: هو الديباج المغرى بالذهب، المغرى فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأذنى على الأعلى. قال أبو إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن، فكيف لو رأيتم الظواهر. وقال مالك بن دينار: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال سفيان الثوري: أو شريك، بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، على الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله، ذكر ذلك كله الإمام بن أبي حاتم. وجنى الجنتين دان، أي ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوه، أي على أي صفة كانوا، كما قال عز وجل: قطوفها دانية. وقال: ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمنع ممن تناولها، بل تنحط إليه من أغصانها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر الفرش وعظمتها، قال بعد ذلك: فيهن، أي في الفرش، قاصرات الطرف، أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن. قال ابن عباس: وقتالة وعطاء خرساني وابن زيد. وقاد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيء أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن أبكار عروب أترابا، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطة بن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات، وذلك قال عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: ينعاتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن والسدي وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة بن حميد، عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من الحرير حتى يرى مخها، وذلك أن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحواص عن عطاء بن السائب، ورواه موقوفا، ثم قال: هو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة سبعون، على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه، وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخر وإما تذكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولا قاب قوس أحدكم أو موضع قيده، يعني صوته، من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لا ملأت ما بينهما ريحا، ولا صاب ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله عز وجل: جل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي: أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال حدثنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرني ابن فنجوية قال حدثنا ابن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام قال حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب قال حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما يتعلق بقوله تعالى: ولمن خاف ما قام ربه جنة، مروه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزى عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول: ولمن خاف ما قام ربه جنتان، قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف ما قام ربه جنة. فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف ما قام ربه جنة. فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء ومن دونهما جنة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان. وقد تقدم في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان المقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنة من ذهب للمقربين، وجنة من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دونهما جنة، من دونه ما في الدرج. قال ابن زيد: من دونه ما في الفضي. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال: ومن دونهما جنة، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال: هناك ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقالها هنا: مدهامة، أي سوداواني من شدة الري. قال ابن عباس في قوله عز وجل: مدهامة، قال: سودة من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعد الأشجع قال حدثنا ابن فضل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مدهامة، قال خضروان. وروي عن أبي أيوب وروي عن ابي ايوب الانصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن ابي اوفى وعكرمه وسعيد بن زبير ومجاهد في احدى الروايات وعطاء وعطيه العوفي من الحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب مدهامه ممتلئتان من الخضره. وقال قتاده خضراوان من الري ناعمتان نعمتان ولا شك في نضارة الأغصان من على الأشجار المشبكة بعضها في بعض. وقال هنا فيهما عينان تجريان، وقال هنا نضاختان، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي فياضتان، والجري أقوى من النضح من النضخ. وقال الضحاك نضاختان أي ممتلئتان لا تنقطعتان لا تنقطعان. وقال هنا فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر من الإفراء في الإفراء في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله عز وجل ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غير ما قال عبد بن عمير. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا مخارق عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه قال جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا أيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قالوا فيقضون الحوائج؟ قال لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن حماد عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال نخل الجنة سعافها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حلالهم، وكاربها ذهب أحمر، وجذوعها زمرد أخضر، وسمرها أحلى من العسل، وأليان من الزبد، وليس له عجم. فحدثنا أبي قد عجم. وحدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلامة عن أبي هارون عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب. ثم قال عز وجل فيهن خيرات حسان. قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. قاله قتالة. وقيل خيرات جمع خيرة هي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور وروي مرفوعا عن أم سلمة. وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة أن الحور العين يغنين نحن خيرات الحسان خلقنا لأزواج كرمنا. لهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات بالتشديد حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال عز وجل حور مقصورات في الخيام. وهناك قال فيهن قاصرات الطرف أي ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله أنه قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مرحات ولا طماحات ولا بخيرات لا مرحات ولا طماحات ولا بخيرات ولا ذفرات حور عين مراحات ولا طماحات ولا بخيرات ولا ذفرات حور عين كأنهن بيض مكنون. وقول عز وجل في الخيام. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤات مجوفة غار عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة أطولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أخبرني خليد العصري عن أبي الدرداء أنه قال الخيمة لؤلؤات واحدة فيها 70 بابا من دور. وحدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة قال حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله عز وجل حور مقصورات في الخيام. وقال في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤات أربع فراسخ في أربعة فراسخ عليها 4000 من صراع من الذهب. وقال عبد الله بن وهب اخبرنا عمرو ان دراجا ابا السمح حدثه عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ادنى اهل الجنه منزله الذي له 80000 خادم و72 زوجه، وتنصب له قبه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابيه وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله عز وجل: لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، قد تقدمت له سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله عز وجل: كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقول عز وجل: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتالة والضحاك وغيرهما: هي المحابس. وقال العلاء بن بدر: الرفرف على سريري، كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: متكئين على رفرف خضر، قال: الرفرف رياض الجنة. وقوله عز وجل: وعبقري حسان، قال ابن عباس وقتالة والضحك والسدي والعبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي العتاق الزرابي، يعني جيادها. وقال مجاهد: العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله عز وجل: وعبقري حسان، فقال: هي بسط أهل الجنة لا أبى لكم فاطلبوها. عن الحسن البصري رواية أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرف أحد. وقال أبو العلية: العبقري التنافس المخملة إلى الرقة ما هي. وقال القتيبي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء يصر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فرية. وعلى كل تقدير، فصفة مرافق أهل الجنة الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال: هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فروشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان: فهذه وجوه متعددة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين الأخريين. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجلى فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس: ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني عن أبي العذراء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد الله يغفر لكم. وقال في الحديث الآخر: إن من إجل أجل الله يغفر لكم، أجد الله. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وكذا روى الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى ابن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظ بذي الجلال والإكرام. وروى النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الجوهري: ألظ فلان بفلان إذا لازم. وقال ابن مسعود: ألظ بهذا الجلال والإكرام. وقال ابن مسعود: ألظ بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا. ويقال: الإلغاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم، وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، يعني بعد الصلاة، إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آخر تفسير سورة الرحمن، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيك. إن شاء الله بكرة